إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم إن شاء الله تعالى كلامنا للبيوت، خاصة النساء. فكلامنا اليوم وهو مهم، وقبل أن نتكلم عن هذا الموضوع نذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لما أتته أم سلمة وقالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. ولا حياء في العلم، لا نقول لا حياء في الدين، الدين كله حياء، لا حياء في العلم، يعني لا حياء في تعلم الدين. فكلامنا اليوم إن شاء الله عن الحيض والنفاس والاستحاضة. الحيض يعني العادة الشهرية للمرأة، والنفاس أي الخاص بدم الولادة، والاستحاضة أي النزيف. يبقى الحيض المقصود بماذا؟ العادة الشهرية، سموها الإكس بعض النساء. كلامنا اليوم عن الحيض والنفاس أي دم الولادة، والاستحاضة أي النزيف. والكلام إن شاء الله سيكون باختصار وبيسر وبسهولة، حتى إن أقل النساء في تقبل الكلام تستطيع أن تفهم هذا الكلام. وقبل أن نتكلم، ابن القيم يقول: يعني الشيطان غالبا يتغلب على النساء والصبيان وأصحاب البوادي. فهذه الأمور إذا لم تفهمها المرأة فالشيطان يلبس عليها. بل سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الاستحاضة أي النزيف: إنها ركضة من ركضات الشيطان. جاء في فقه السنة لسيد سابق، ومن التعليق عليه في كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني، وفقه السنة بتحقيق الألبانية أيضا: الحيض يعني العادة الشهرية، يعني الدورة. تعريفه: أصل الحيض في اللغة السيلان، والمراد به هنا الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة ولا افتضال، يعني الدم الذي يخرج من المرأة في غير الولادة وفي غير دم البكارة. وإحنا عارفين أن يعني غالب النساء أما ينزل لهن دم البكارة 90% من النساء تعرف البكارة بالضيق. إذن الحيض الأصل فيه في اللغة السيلان. ما المقصود بالحيض؟ يعني الدورة الشهرية، والمراد به هنا الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة ولا افتضاض. وقته: يرى كثير من العلماء أن وقته أي الحيض يعني العادة الشهرية لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى 9 سنين أي قمرية هلالية يعني، فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض. خلي بالك من نقطة، سيدة عائشة تقول: إذا بلغت الجارية يعني البنت، إذا بلغت الجارية 10 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 10 سنين فهي امرأة. فهنا فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض، بل يكون دم علة وفساد اللي احنا هنسميه ايه؟ استحاضة، اللي هو الجزء الثالث من الايه الذي سنتكلم عنه. ما احنا قلنا عندنا 3 أشياء: عندنا الحيض اللي هو الدورة الشهرية اللي هي العادة الشهرية اللي بسمها الإكس، عندنا النفاس اللي هو دم الولادة، وعندنا الاستحاضة اللي هو النزيف. ما زلنا احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن الحيض. يرى كثير من العلماء ان وقته لا يبدأ قبل بلوغ الانثى 9 سنين، فاذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض. يبقى البنت لو شافت قبل 9 سنين دم، يبقى ده مش عادة شهرية، يبقى نزيف كما سنتكلم ان شاء الله، بل دم علة وفساد، وقد يمتد الى اخر العمر اللي هو الحيض. يعني مش لازم أقولك سن اليأس 50-45 في ممكن نساء تتجاوز. ولم يأتي دليل على أن له غاية ينتهي إليها، فمتى رأت العجوز المسنة الدم فهو حيض. إن شاء الله يكون عندها 60 سنة وشافت الدم هذا يبقى حيض لونه. وهذا أخطر ما في الموضوع الذي يجهله كثير من الناس، لونه. لون دم الحيض: يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية. ظهرت لنا الآن فائدة أن الحيض لا يشترط أن يكون أحمر فقط، أحمر لا. طب ما هي ألوان الحيض؟ أولا السواد، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض يعني جاء نزيف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف. يعرف بضم الأول فتح الراء يتعرفه النساء. في تشكيل تاني أو التاني بقى هو إيه؟ بكسر الراء يعرف، أي له عرف ورائحة. تمام؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأ وصلي، فإنما عرق. كلم عنه بعد ذلك في أين؟ في الاستحاضة. حسن كما في صحيح أبي داود. يبقى أول لون من أنوال الحيض ماذا؟ السواد. يبقى أول لون من أنوال العادة الشهرية اللي هو الحيض اللي هي الدورة الشهرية اللي هو إيه؟ السواد. ثانيا الحمرة لأنها أصله لون الدم. اللون الثاني ماذا؟ الحمرة. اللون الثالث الصفرة، وهو ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار، برضه ده من ألوان إيه؟ الحيض. الرابع الكدرة، وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ يعني كالماء العكر، لحديث علقمة بنت أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة أي رضي الله عنها بالدرجة، في بالدرجة وبالدرجة. يعني إيه بالدرجة؟ بالدرجة بكسر الأول وفتح الراء والجيم، جمع درج بضم فسكون، وعاء تضع فيه المرأة طيبها ومتاعها. وده أصل الشنطة اللي بتلبسها إيه المرأة، أي امرأة تمشي مع شنطة حطها في كتفها في إيدها ده عشان كده، تمام. فكانت النساء يبعثن إلى عائشة بإيه بالدرجة اللي هو إيه ها اللي هي الشنطة اللي بتشيلها المرأة، تشيلها قطن وتشيلها كذا فيها حاجة الحيض وهكذا. فكانت النساء يبعثن إلى عائشة بالقطنة فيها الدم ده يسألوها ده إيه، تمام. خلي بالك، معلش أنا بقى أتكلم بالتفصيل أكثر حتى يعي الجميع هذا. أو بالضم ثم السكون بالدرجة، تأنيث درج، وهي ما تدخله المرأة من قطن وغيره لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا. يبقى يرسل عائشة إيه قطنة فيها دم في الدرجة اللي هي الشنطة بتاعت النساء اللي بتحملها المرأة، تمام. يسألنها هل هذا دم حيض أم لا، بالدرجة فيها الكرسف اللي هو القطن فيها الصفرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه مالك وغيره، حسن لغيره. يعني إيه القصة البيضاء؟ أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة. ما معنى ذلك؟ بعض النساء بالجهل بالدين عادتها بس 6 أيام، تقول خلي يوم احتياطي، هذا حرام. فوتت صيام لو عليها في رمضان، فوتت صلاة. وإنما سيدة عائشة دلت على إيه؟ على أن المرأة تأتي بالقطنة تضعها في الفرج، إذا كان فيها لون أسود تبقى إيه حيض، فيها لون أحمر تبقى حيض، فيها صفرة تبقى حيض، فيها لون الماء العكر يبقى حيض، ما فيها أحمر ولا أصفر ولا أسود ولا كدرة يبقى المرأة طهرت، تمام. يبقى تدخل القطنة في الفرج ثم تخرج القطنة بيضاء مرة أخرى، في هذه الحالة يبقى المرأة إيه طهرت، تمام. يبقى السؤال الآن، ما هي ألوان الحيض؟ يعني ما هي ألوان الدورة الشهرية؟ ما هي ألوان العادة الشهرية؟ الألوان كم؟ ها 4، السواد والحمرة والصفرة والكدرة. لكن هناك تنبيه، ما هو هذا التنبيه؟ من ألوان الحيض إيه؟ آخر نوع الصفرة. وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض، يبقى التنبيه بالنسبة للصفرة والكدرة. وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض وفي غيرها لا تعتبر حيضا، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر. يعني إيه؟ المرأة أدخلت القطنة في الفرج، ما وجدت سواد ولا حمرة ولا صفرة ولا كدرة، وخرجت القطنة بيضاء، بعد وقت وجدت صفرة أو كدرة في القطنة، هنا نقول هذا ليس بحيض، خلاص طهرت. نقول ماذا؟ فطبعا ما كانت اغتسلت المرأة في الحالة دي، ما تغتسل مرة أخرى، تستنجى توضى وتصلي، تمام. يبقى الحديث ماذا؟ قل أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. يبقى المرأة مثائلون الأصفر أو العكر بعد إيه؟ بعد ما طهرت وصلت كل شيء، دي معناها إيه؟ مش شيء. لكن وأيام الدورة شيء آخر. ما هي مدة الحيض؟ لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، ولم يأتي في تقدير مدته ما تقوم به الحجة. ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها. المرأة الآن لا توجد مدة لأقل الحيض ولا لأكثره، خلي بالك. يبقى لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره. طيب المرأة لو لها عادة شهرية 5 أيام 6 أيام 7 أيام كل شهر تنزل، مرة وجدتها 6 أيام أو 7، في الحالة دي يبقى زادت مدتها، يبقى اليوم الزيادة إيه؟ استحاضة. بس سنرى إن شاء الله كيف يكون ذلك. وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره، معروف لدى النساء. يبقى ننتبه لنقطة، المرأة لو لها مدة معلومة الزيادة على المدة المعلومة تبقى إيه؟ استحاضة نزيف، ونعرف عن إيه نعمل إيه في النزيف ده، تمام؟ طيب إذا لم تكن لها مدة معلومة، تمام؟ هذا سنتكلم عنه في الكلام عن إيه؟ عن النزيف، على اللي هو الاستحاضة. مدة الطهر بين الحيضتين اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين، واختلفوا في أقله، فقدره بعضهم 15 يوما، وذهب فريق منهم إلى أنه 13، والحق أنه لم يأتي في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به. يعني الفائدة الآن، ما في مدة محددة لأكثر أيام الحيض، وما في مدة محددة لأيام الطهر، طالما رأت الحيض هو الخلاص. طيب نترك الكلام الآن على الحيض، نتكلم الآن عن ماذا؟ عن النفاس اللي هو دم الولادة، اللي هو دم الإيه؟ تعريفه، النفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة، وإن كان المولود سقطا أو سقطا، يجوز كلمة سقط أو سقط. بس في فائدة أقولها الآن وأعيدها مرة أخرى. ابن عثيمين بيقول إيه رحمه الله؟ إذا كان السقط أقل من 80 يوما لا يعتبر نفاس، يبقى استحاضة. يعني امرأة حامل وسقطت وبقالها في الحمل أقل من 80 يوم، يبقى ده مش حيض ولا ده نفاس ولا حاجة، خلاص تصلي حكم الاستحاضة اللي هو النزيف كما سيأتي. أكثر من 80 يوما يبقى ده إيه؟ يبقى دم نفاس ولادة تماما، تمام؟ طب نعود نرجع للكلام. يبقى ما هو النفاس اللي هو دم الولادة؟ هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة، وإن كان المولود سقطا أو سقطا. مدته يعني ما هي أقل مدة لدم النفاس بالنسبة للمرأة الوالدة؟ معلش أنا أتجاوز قليلا في اللغة الدارجة قليلا، يعني مع أن هذا ليس من عادتي، ولكن حتى ما هي مدة النفاس؟ لا حد لأقل النفاس، فيتحقق بلحظة، فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما. وأما أكثره ف40 يوما، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. حسن صحيح كما في صحيح أبي داود. قال الترمذي: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40. ألخص لك الكلام ده، خلي بالك، النفاس أقصى مدة لدم الولادة كم؟ 40 يوما. ممكن واحدة تطهر على 40 يوما، ممكن واحدة تطهر بعد يوم، ممكن واحدة تطهر بعد 20 يوما، واحدة تطهر بعد 30 يوما. المهم الخلاصة كما سيأتي إن شاء الله، أول ما تدخل القطنة بيضاء وتخرج بيضاء إن شاء الله بقالها 2-3 يوم يبقى طهرت، مش لازم 40 يوم. مش لازم إيه؟ أقصى مدة للنفاس لدم الولادة كم؟ أقصى مدة لدم النفاس 40 يوما. طيب تعالوا بنا الآن نتكلم عما يحرم على الحائض والنفساء. الحائض والنفساء تشتركان في شيء واحد. طيب تشترك الحائض والنفساء مع الجنب في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنب، وفي أن كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال له محدث حدثا أكبر. أولا، يحرم على الحائض والنفساء الصلاة، وطبعا لا تعيد الصلاة بعد الطهر. يحرم الحائض والنفساء الصلاة. ثانيا، الطواف حول الكعبة، لا تطوف الحائض ولا النفساء. أما من ناحية مس المصحف، الجمهور أنها لا تمس المصحف ولا تقرأ من المصحف ولا تمكث في المسجد، ثلاث أشياء. ماذا قالوا؟ اللي هو مس المصحف، واللي يقول بتمس ورقة، واللي بمنديل، واللي يعلم بمسطرة. رأي الجمهور أنها لا تمس المصحف ولا قراءة القرآن ولا تمكث في المسجد. كل هذا الكلام لا دليل عليه من السنة. تعالوا بنا في التعليق على هذا الكلام في تمام المنة، في التعليق على فقه السنة للألباني صاد 107. ماذا يقول هنا؟ لما لا يمس المصحف إلا طاهر. فالأقرب والله أعلم أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن، سواء كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، وهو متفق عليه. والمراد عدم تمكين المشرك من مسه، فهو كحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، متفق عليه. إذن رأي الصحيح أن المرأة التي عليها الحيض أو النفاس دم الولادة تمس المصحف وتفتح المصحف وتقرأ من المصحف وتجلس في المسجد، لأن كل الأحاديث المانعة لها في هذا الموضوع ضعيفة، والحديث الضعيف لا يعمل به لا في العقائد ولا في الحلال الحرام. عند كثيرات من النساء أنها لا تمس المصحف، لا تقرأ من القرآن. لا، الصحيح أو صاد 107 في تمام منة في التعليق على فقه السنة للألباني. والعلماء قالوا لولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء. تمام، يبقى الآن يجوز للحائض أنها تقرأ المصحف وتمس المصحف، تحمل المصحف وتمر في المسجد وتجلس في المسجد، كل الأحاديث المانعة ضعيفة. كل الأحاديث المانعة إيه؟ ضعيفة. تعالوا بنا مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك قلنا الطواف لا تطوف ولا تسعى، الصوم لا يحل للحائض والنفساء أن تصوم، فإن صامت لا ينعقد صيامها ووقع باطلا، ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان، بخلاف ما فاتها من الصلاة فإنه لا يجب عليها قضاؤه دفعا للمشقة. تمام، يبقى الحائض لا تقضي إيه؟ لا تقضي الصلاة، إنما تقضي إيه؟ الصيام، الحائض والنفساء. فإن الصلاة يكثر تكرارها بخلاف الصوم، لحديث أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في عيد الأضحى أو عيد الفطر، إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا ولما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان دينها، رواه البخاري ومسلم. وهناك أشياء لا تشهد فيها المرأة في الحدود، يعني ربنا اشترط 4 رجال في شهادات زنا، لكن في المرأة شهادات لا تقبل، حتى لو جابوا 8 نسوة لا تقبل. وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه الجماعة. يحرم على الحائض والنفساء الوطأ، الوطأ يعني الجماع، الوطأ يعني إيه؟ يبقى يحرم على الحائض والنفساء ماذا؟ الطواف، بعد ذلك إيه؟ الصوم، بعد ذلك إيه؟ الوطأ اللي هو الجماع. أما قراءة القرآن ودخول المسجد ما في أي شيء، فما حمل المصحف. طيب الوضع أي الجماع وهو حرام بإجماع المسلمين بنص الكتاب والسنة، فلا يحل وضع الحائض والنفساء حتى تطهر، لحديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها، ولقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، رواه الجماعة إلى البخاري. قال النووي ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، واللي بينطبق على الحائض ينطبق على مين؟ على النفساء. ولو فعله غير معتقد الحلة، يعني عارف هو حرام بس جمع زوجته حائض أو نفساء، ولو فعله غير معتقد الحلة ناسيا أو جاهلا الحرمة أو وجود الحيض فلا إثم عليه، هو غير معتقد ما عرفش. وإن فعله عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة يجب عليه التوبة منها. وفي وجوب الكفارة قولان أصحهما أنه لا كفارة عليه. ثم قال أي النووي رحمه الله النوع الثاني، النوع الأول أنه جامع زوجته الحائض أو النفساء في القبل نفسه في مكان الزرع مكان العرض، ده حرام. النوع الثاني أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة، يعني من السرة وطالع إن شاء الله حتى بفمها من الركبة ونازل، وهذا حلال بإجماع. النوع الثالث أن يباشرها فيما بين السرة والركبة غير القبل والدبر، وأكثر العلماء على حرمته بس مش بنرد على كده. ثم اختار النووي رحمه الله الحل مع الكراهة لأنه أقوى من حيث الدليل. انتهى ملخصا. خلي بالك، والدليل الذي أشار إليه ما روي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، رواه أبو داود تمام وهو صحيح. وعن مسوق بن الأجدع قال سألت عائشة ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، قالت كل شيء إلا الفرج، رواه البخاري في تاريخ. خلي بالك، المرأة الحائض والنفساء لا يجامعها زوجها ولا يعمل أي شيء، لكن يجوز أن يباشرها بين فخذيها، يحط قماشة ولا قطن على الفرج ويفعل ما شاء، المهم عشان ما يدخلش المرأة في المكحلة، عشان ما يدخلش المرأة فين؟ في المكحلة، يجوز وهذا حلال. يعني واحد مرته حائض الآن نفساء يجوز أنه يفخذها، يجوز حلال، لكن الحرمة كلها في وضع المرأة في المكحلة أنه يجامعها. تمام؟ إذا فهمنا الآن؟ فهمنا. يبقى المرأة الحائض والنفساء يحرم عليها الوطء، يحرم أول شيء الطواف، يحرم عليها الصلاة، ويحرم عليها إيه؟ الطواف، ويحرم عليها إيه؟ الصيام، ويحرم عليها إيه؟ الجماع إلا بالطريقة. نعم. يبقى الآن الحائض والنفساء يحرم عليها إيه؟ أول شيء إيه؟ الصلاة والطواف والصيام والجماع. يبقى أربع أشياء إيه؟ ها؟ الحائض، مرأة الحائض اللي عليها الدورة الشهرية، والنفساء اللي عليها دم الولادة يحرم عليها إيه؟ ها؟ الصلاة والطواف، ها؟ والصيام والجماع. لكن يجوز لها أن تقرأ القرآن من غير ما تنس المصحف، ويجوز لها أن تقرأ القرآن وتحمل المصحف وتنسه، ويجوز لها أن تمر في المسجد وهي حائض، ويجوز لها أن تجلس في المسجد وهي حائض. والأحاديث المانعة من قراءة القرآن ومس المصحف والجلوس في المسجد ضعيفة، والحديث الضعيف لا يعمل به لا في العقائد ولا في الحلال والحرام. ننتقل الآن للكلام عن الاستحاضة، وننتبه لأن الكلام فيها يحتاج إلى وعي أكثر من الحيض والنفاس. الاستحاضة، الاستحاضة اللي هو النزيف، الاستحاضة اللي هو إيه؟ النزيف. ما هي الاستحاضة؟ اللي هي النزيف يعني. الاستحاضة تعريفها هي استمرار نزول الدم، استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه. في غير أوانه يعني إيه؟ اللي هو لا دم حيض ولا دم نفاس ولا بكارة، يبقى نزيف. اللي هو لا حيض ولا نفاس ولا بكارة يبقى اسمه إيه؟ اسمه استحاضة، اللي هو النزيف. المرأة المستحاضة لها ثلاث حالات، وننتبه للكلام جيدا لأن ده بيحتاج لإيه؟ لتفصيل. أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، يعني امرأة مثلا عدتها 6 أيام أو 7 أيام، تمام، وهي متأكدة. أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض والباقي استحاضة. لحديث أم سلمة رضي الله عنها، الناس تفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم تغتسل ولتستنفر ثم تصلي. رواه مالك الشافعي والخمسة إلا الترمذي صحيح. يعني معنى هذا الكلام، نحن قلنا الآن المرأة المستحاضة اللي عندها نزيف لها إيه أخوانا؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى الآن عندها مدة معلومة في الحيض، يعني امرأة عارفة أن مدتها في الحيض كم؟ 6 أيام مثلا، تمام؟ يبقى الدم اللي ينزل بعد 6 أيام يعني اسمه إيه؟ استحاضة، يعني نزيف. طب تعمل إيه؟ ده الكلام اللي نقوله في إيه؟ بعد ما نتكلم عن الإيه؟ عن تعريف الاستحاضة، تمام؟ طيب، المرأة اللي عندها إيه؟ عادة معلومة معروفة، عارف عادتها مثلا 6 أيام، خليها في مثال 6 أيام أو 7، تمام كده؟ يبقى المدة الدم الذي ينزل مثلا، امرأة عادتها 6 أيام، الدم الذي ينزل بعد 6 أيام اسمه إيه؟ استحاضة عن نزيف. امرأة عادتها 7 أيام، يبقى المرأة اللي ينزل بعد 7 أيام اسمه إيه؟ استحاضة، يعني إيه؟ يعني نزيف. ما هذه المرأة بقى حكمها إيه؟ تعمل إيه؟ قال الخطابي: هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة اللي هو النزيف، ثم تستحاض فيأتيها الدم ويستمر بها السيلان. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض قبل أن يصيبها ما أصابها، فإذا استوفت عددا تلك الأيام اغتسلت مرة واحدة وحكمها حكم الطواهر. ما معنى هذا الكلام؟ الملخص كالآتي: امرأة عندها نزيف لو استحاضة، عادتها في الشهر كان 6 أيام أو 7، فلو قلنا عادتها وهي عارفة المدة بتاعتها 6 أيام مثلا، ولا بس، ولكن هي عندها نزيف، يعني إيه؟ وهو طول الشهر، مش ما تعرفش تميز، عندها نزيف طول الشهر، طول إيه؟ يبقى نقول لها كالآتي: أنت مدة حيضك معلومة، ماذا تفعلين؟ عليك أنك طالما أن عادتك مثلا 6 أيام، أنك تعتبري في علم الله 6 أيام حائض، بعد كده تغتسلي مرة واحدة وتصلي وتصومي وزوجك وجامعك، بس بشرط أنك أول ما يؤذن تتوضئي، لكن الغسل مرة إيه؟ مرة إيه؟ واحدة. الحالة الأولى اللي عندها أيام معلومة، عندها أيام إيه؟ أن تكون لها مدة معلومة، هنقول 6 أيام. طب الدم نزلت بعد 6 أيام، خلاص بعد 6 أيام أو نخلص 6 أيام تغتسل مرة واحدة وتصلي وتصوم وجميع زوجها، بس أو نأذن الأذان إيه؟ تتوضأ إيه؟ للصلاة الفرض اللي بعد تتوضأ. يبقى الحالة الأولى اللي عندها أيام معلومة تعمل إيه؟ ها؟ عندها أيام معلومة عادتها مثلا 6 أيام، نقول لها مثلا إيه؟ خلاص الدم الذي بعد 6 أيام أنزيف استحاضة تغتسل مرة واحدة فقط وتتوضئين لكل فرض وتصلين ويجامعك زوجك وكل حاجة. طيب الحالة الثانية أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة. طب مثلا لأن كنا في أول الدرس فكل ما كنا نتكلم عن الاستحاضة قلنا ممكن واحدة يجي لها الاستحاضة الدم ده قبل 9 سنين. قبل إيه؟ 9 سنين. طب هي الآن ما أتاها الحيض أصلا، ده كله دم في دم، تعمل إيه بقى؟ خلي بالك أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة، إما لأنها نسيت عادتها أو بلغت مستحاضة، قالها البلوغ بس كان قبل كده إيه؟ مستحاضة، ولا تستطيع تمييز دم الحيض. في واحدة عندها خبرة تشوف الدم القاتم ده ده حيض، الثانية إيه؟ ده مش حيض. أما المرأة هذه، أما المرأة عندها مشكلة لم يكن لها أيام معروفة لأنها نسيت عادتها أو بلغت مستحاضة من الصغر ويجي لها النزيف وما عندهاش خبرة، الناس تستطيع أن تميز بين إيه؟ بين دم الحيض وبين إيه؟ غيره. ما العمل هنا بقى؟ وفي هذه الحالة طب هذه المرأة ماذا تفعل؟ من أجل هذا قلنا دي محتاجة إيه؟ لإيه؟ للانتباه من المستمع. في هذه الحالة يكون حيضها 6 أيام أو 7 على غالب عادة النساء. ما هو الدليل؟ لحديث حمنة بنت جحش لأخت زينب إيه؟ بنت جحش زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. لحديث حمنة بنت جحش قالت كنت أستحام حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش. قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ فما ترى فيها؟ منعتني الصلاة والصيام. فقال أنعت لك الكرسف. قلنا الكرسف في الأول القطن. أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. تلجمي يعني شدي خرقة، يعني قماشة مكان الدم عليه اللجام، تمام؟ يعني إيه؟ من بالطول وبالطول بالناحية الثانية، النساء تفهم ذلك. فتلجمي. قالت إنما أثج ثجا. أثج ثجا يعني شدة السيلان، ما الدم بينزل كالماء، بينزل كإيه؟ كالماء. إنما أثد ثجا. أجاب لها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بأمرين حسب إيه؟ قدرة المرأة. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما هذه، لو النزيف ده، إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان. وزال المرأة اللي عندها نزيف أحيانا موانع الحمل للمرأة بتجيب نزيف. المرأة طبعا الأحياء في العلم اللي ما تركب جهاز من تحت كده منع الحمل ده بيجيب نزيف لا ينقطع أبدا. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما هي ركضة من ركضات الشيطان. يعني النزيف ده منين؟ من الشيطان. وذلك لو راحت عند تأخذ حد ما أحرم لها زوجها وابنها وابن أخيها وابن أختها وتشوف مناس اللي بيرقوا الرقية ده بفضل الله تعالى بيمنع النزيف، بيمنع إيه؟ خاصة لو كان من الشيطان. إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيض 6 أيام إلى 7 في علم الله ثم اغتسلي. الرسول صلى الله عليه وسلم دلها على إيه؟ على حالتين. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، بس قال لها على طريقتين بقى، طريقة سهلة وطريقة سهلة لمن يسرها الله لها. ما هي الطريقة الأولى؟ إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي 6 أيام إلى 7 في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصل 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك. وكذلك فعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بمقات حيضهن وطهرهن. مستحاضة دائما. اعتبري نفسك بس بالنتيجة، تحددي على النتيجة في الورقة كده 6 أيام حائض أو 7. الست الأيام الحائضة بالسبعة دي اعتبري زي النساء أنك حائض تماما، فلا تصلي ولا تصومي ولا يجامعك زوجك. بعدما تنتهي 6 أيام أو 7 حسب الاقتصاد 6 أو 7 تغتسل مرة واحدة، تغتسل مرة إيه؟ وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، بس بشرط أنها تتوضأ عند إيه؟ الأذان. دي الطريقة الأولى. عند من يا إخواني؟ ها؟ عند المرأة التي ليس لها عادة أو نسيتها ولا تستطيع التمييز. طيب ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع بقى. وإن قويت، دي الطريقة اللي هي إيه؟ أشد. وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، يعني فرض أن الظهر على 12 والعصر على 3، نص كم؟ يبقى 1:30، يبقى الساعة 1:30. يعني هي هتجمع الآن بين الظهر والعصر، هتأخر الظهر وتقدم العصر في نصف الوقت، تمام؟ ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا. تغتسل غسل لمين ومين؟ للظهر والعصر بالسنن، مش بتقولش إنها على سفر، لا، هنا تصلي إيه؟ السنن، لأن ده مش قصر ولا جمع بمناسبة إيه؟ السفر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا. يبقى هذه أول غسل. اغتسلت لإيه يا أخوانا؟ لإيه؟ لإيه؟ للظهر والعصر، بس إيه؟ تأخر الظهر تقدم العصر، هذه غسل. ها، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء. المغرب مس على 6 والعشاء على 7:30، يبقى 7 إلا ربع، تعمل إيه؟ ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، ثم تغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك افعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وهذا أحب إلي، هذا الحديث صحيح كما في صحيح أبي داود. يبقى دي في حالة من؟ في حالة من يا إخواني؟ ها، في حالة من؟ أن يستمر بها الدم عندها نزيف ولم يكن لها أيام معروفة، إما لأنها نسيت عادتها، أو بلغت مستحاضة عندها نزيف من هي صغيرة قبل البلوغ، أو لا تستطيع تمييز دم الحيض من غيره. فهذه الحالة قلنا لها إيه؟ طريقتان. قلنا لها إيه؟ طريقة الأولى مثل التي أيامها معلومة، تغتسل مرة واحدة وتتوضأ وتصلي بعد الأذان إيه؟ تتوضأ وتصلي ويجامعها زوجها، بس إيه؟ تتوضأ لكل فرض. الطريقة الثانية ماذا؟ تؤخر الظهر وتقدم العصر وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتقدم العشاء وتغتسل، وتغتسل لإيه؟ لصلاة إيه؟ الفجر، تمام؟ طيب. أما الطريقة الثالثة، دي امرأة عندها خبرة، عندها إيه؟ شوف الدم تقول لك دم حيض، هذا الدم الثاني، لا ده مش حيض، ده دم إيه؟ نزيف. هذه المرأة ما حكمها بقى؟ قلنا أنواع المرأة اللي عندها نزيف 3. قلنا الحالة الأولى اللي عندها عادتها 6 أو 7 أيام متأكدة، نزل بعد يومين ده بقى إيه؟ استحاضة نزيف. المرأة الثانية، المرأة التي قلنا إيه؟ يستمر بها الدم، لم يكن لها أيام معروفة، إما لأنها نسيت عادتها أو بلغت مستحاضة وما عندهاش خبرة في التمييز. أما المرأة الثالثة التي معنا الآن، هذه المرأة تكون لها عادة ولكنها تستطيع تمييز الحيض عن غيره. فالحالة الثالثة ألا تكون لها عادة ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره، وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز. المرأة اللي عندها خبرة، اللي عندها إيه؟ خبرة. لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأ وصلي فإنما هو عرق. يبقى المرأة اللي عندها خبرة أول تقول لك هذا دم حيض وخلاص، لا تصلي ولا تصوم ولا جمع زوجك، أو ما تلاقي الدم تغير وهي عندها خبرة تغتسل تمام وتصلي وتصوم جميع زوجها، جي مرة تانية بعد يوم كم يوم وهكذا، أو ما تلاقي دم الحيض لا تصلي ولا تصوم ولا جميع زوجها. تجد الدم الثاني ماذا تفعل؟ يبقى اللي عندها خبرة، اللي عندها إيه؟ خبرة. أول ما تلاقي اللون اللي هو عارف أنه حيض تبقى حيض، تجد لون آخر ما هو حيض تبقى دي. طيب ما هي أحكام المرأة التي عندها استحاضة أي نزيف؟ وإن كنا قد قلنا يعني بعض هذا في الشرح، لكن نأخذ الآن بإيه؟ بالترتيب. أحكامها للمستحاضة المرأة التي عندها نزيف أحكام نلخصها فيما يلي: أولا أنه لا يجب عليه الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها. تغتسل مرة واحدة فقط لما ينقطع إيه؟ الحيض. بعد كده الدم نازل على طول، تتوضأ بعد أذان تصلي وتصوم وهكذا، زوجها يجمعها والدم بينزل مرة اللي هو على طول اللي هو من اللي عندها إيه؟ الاستحاضة اللي هي النزيف. ألا يجب عليها الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها. وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف، إلا الحال اللي هو الرسول قال لها إن قويت على إيه؟ على ذلك اللي ممكن عندها قوة. ثانيا أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: ثم توضئي لكل صلاة. أول ما يدخل الوقت تتوضأ. أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة، عرفنا الحديث. وعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحديث آخر. لا، الصحيح أنها إيه؟ تتوضأ لكل إيه؟ بس الفرض يعني توضأت الظهر، تصلي الظهر والسنن أول ما يأذن العصر تتوضأ لإيه؟ للعصر، مش معناها تتوضأ للسنة كمان، لا للفرض. ثالثا أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة وتقليلا لها، فإن لم يندفع دمه بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستنفرت، ولا يجب هذا وإنما هو الأولى. يعني تعمل إيه؟ الآن الحاجات طالعة الآن بيسموه مش عارف إيه الوصدة ولا إيه، الآن خلاص ده إيه قام مقام إيه اللي خرب البيوت ده، تمام. الناس ده اللي خرب البيوت كمان مش ده، ده سهل مرب الشهر. اللي خرب البيوت اللي بيحط الأولاد اللي طول النهار اللي حاطين فيهم ده اللي بيرضعوا ده اسمه إيه؟ البامبرز ده طول اليوم، والراجل مسكين. طب زمان كان يا عم يحطوه في الغسالة ويغسل وخلاص وانتهى، دلوقتي خلاص بقت ميزانية كاملة للبامبرز ده، تمام. طيب خلينا رابعا ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور، إذ طهارتها ضرورية فليس لها تقدمها قبل وقت الحاجة. يبقى تتوضأ على الأذان على طول، تتوضأ على إيه؟ على الأذان. خامسا أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم عند جماهير العلماء، لأنه لم يرد دليل بتحريم جماعها. قال ابن عباس، شوف بقى العلم بقى، قال ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها أي يجامعها إذا صلت فالصلاة أعظم، رواه البخاري. يعني إذا جاز لها أن تصلي ودمها جار وهو أعظم ما يشترط لها الطهارة جاز جماعها. وعن عكرمة عن حمنة أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، رواه أبو داود والبيهقي، وقال نووي إسناد حسن. بعد ذلك سادسا أن لها حكم الطاهرات فتصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله وتفعل كل العبادات، وهذا مجمع عليه. خلي بالك، ما الفرق بين دم الحيض ودم النزيف؟ دم الحيض دم فاسد، أما دم الاستحاضة فهو دم طبيعي، لذا منعت من العبادات في الأول دون الثاني. الآن نعيد الكلام باختصار، كلامنا عن إيه؟ عن الحيض وعن النفاس أي دم الولادة وعن الاستحاضة اللي هي النزيف. قلنا ألوان الحيض كم؟ ها؟ أربعة. إيه يا ها؟ السواد والحمرة والصفرة والكدرة زي الماء العكر. يعني مش لازم دم الحيض يبقى إيه؟ يبقى أحمر، لا. المرأة ألوان الدورة قلنا كم؟ ها، إذا المرأة لقت لون أسود يبقى ده حيض، حيض. لقت أحمر ده حيض، صفرة حيض، الكدرة يبقى حيض. لكن حديث معطية إيه؟ كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. للمرأة لو طهرت، هي طهرت وصلت وكده، بعد كده نازل عليها إيه؟ كدرة أو صفرة. في الحالة دي يبقى إيه يا أخوانا؟ ده إيه؟ لا حيض ولا شيء أبدا. تماما مسألة في الغسل. رجل جمع زوجته واغتسل، وبعد ما اغتسل نزل مني، هذا طاهر لا يغتسل خلاص، لو من اغتسل وده نزل من جراء الجماع ما يغتسلش مرة أخرى ولا شيء، لا يغتسل. تمام. طيب قلنا ألوان الحيض، ولا مدة لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا مدة للطهر ولا لأكثره. تمام. والنفاس قلنا هو إيه؟ الدم الإيه؟ خارج من قبل المرأة بسبب الولادة، وإن كان المولود إيه؟ سقطا. اسمه السقط أو السقط، الاثنين اسمه إيه؟ السقط أو إيه؟ أو السقط. وعرفنا معلومة قال ابن عثيمين رحمه الله، إذا كان السقط اللي هو السقط أقل من 80 يوما يبقى ده مش دم ولادة، يبقى إيه؟ يبقى عادي خالص، تتوضأ وتصلي على طول. خدنا النفاس اللي هو دم إيه؟ الولادة. قلنا يحرم على المرأة، المرأة الحائض والنفساء إيه؟ ها، الصلاة والطواف، ها، والصوم والجماع. أما قراءة القرآن يجوز تقرأ القرآن من المصحف، من المصحف تجلس المسجد، تجلس المسجد، تمر عن تمر. والأحاديث المانعة، الأحاديث المانعة من قراءة القرآن وحمل القرآن ومس القرآن والجلوس في المسجد والمرور في المسجد، هذه أحاديث ضعيفة ولا يعمل بها، لأن الحديث الضعيف كما قلنا لا يعمل به لا في العقائد ولا في الحلال والحرام. طيب، أو طبعا الوطأ، عرفنا الوطأ. تمام. يجوز لها الحائض والنفساء، يجوز لها طبعا إيه؟ تقرأ المصحف كده. بالنسبة لجماعة الحائض والنفساء أن يدخل المروة في المكحلة حرام، لكن لو فخذها في بين فخذيها يجوز من أي مكان، المهم ما كنتش في الفرج الواط مثل الواط ولا في الفرج اللي هو من الأمام، لأن الله تعالى يقول فأتوا حرثكم أن شئتم. تمام. يعني يفخذها بين فخذيها يجوز، حلال. يحط قطن أو قماش أو شيء في الحالة دي يجوز أنه إيه؟ يفخذ أو كده، حلال. طيب عرفنا بقى الاستحاضة. الاستحاضة اللي هي ماذا؟ هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير إيه؟ أوانه. قلنا لها ثلاث حالات. في أول حالة إيه؟ أن تكون لها مدة معلومة، مدة 6 أو 7 أيام. في الحالة دي اللي يزيد عن 6 أو 7 يبقى إيه؟ استحاضة. خلي بالك كمان، الذي يزيد عن 40 يوما في الولادة اسم استحاضة برضو نزيف. اللي يزيد عن إيه؟ 40 يوما. المرأة بلغت 40 والدم موجود، اللي زال 40 برضو استحاضة اللي هو إيه؟ النزيف. تمام؟ قلنا المرأة اللي عندها نزيف الاستحاضة هذه ركضة من ركضات الشيطان، ماذا تفعلها؟ ماذا تفعل؟ أول حالة عندها عارفة بعدتها 6 أو 7 أيام تنتهي الستة خلاص، اللي بعد كده إيه؟ تغتسل مرة واحدة وتصلي وتصوم جماعة زوجها. الحالة الثانية بقى المرأة اللي هي إيه؟ المرأة أن يستمر بها الدم، الدم موجود على طول ولم يكن لها أيام معروفة. المرأة الحالة الأولى كان عندها أيام معروفة 6 أو 7، لا هذه لا تعرف 6 ولا 7 ولا 5. تمام. إما لأنها نسيت عادتها بقى لها فترة بقى تحمل كثير نسيت، أو بلغت مستحاضة كان عندها النزيف من قبل ما 9 سنين، أو لا تستطيع تمييز دم الحيض. هذه لها طريقتين. الطريقة الأولى مثل اللي فاتت دي، تعتبر نفسها حالة 6 أو 7 وتغتسل مرة واحدة وجميع زوجها وتصلي وكل شيء. الطريقة الثانية ما هي؟ لما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم إن قدرت على ذلك، وهذا أحب إلي، إنها إيه؟ تؤخر الظهر وتقدم العصر وتغتسل وتصلي الظهر والعصر جمعا وبالسنة كل حاجة في نص الوقت، وتؤخر المغرب وتقدم العشاء وتغتسل وتصلي، وتغتسل الفجر، بينما إيه؟ ديك بتغتسل مرة إيه؟ واحدة. تمام؟ والمستحاضة التي عندها نزيف تعتبر نفسها طاهر في الفترة التي اعتبرت نفسها طاهر من ناحية ما تفعله الطاهرات، وتعتبر نفسها حائض في الفترة التي تفعلها حائض وتفعل إيه ما تفعله إيه الحيض، ويحرم عليها ما يحرم على إيه على الحيض. إذن ننبه مرة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حياء في العلم، مش لا حياء في الدين، الدين كله حياء، لا حياء في العلم، لا حياء في العلم. وكما قلنا أم سلمة لما قالت إلى رسول الله هل على المرأة غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء يعني المريء. تمام. وتعمدت الدرس هذا يكون بتفصيل أكثر وبالإعادة، لأن أشياء تختص بالنساء، وساعات تجد البنت يعني تستحي من أمها أو كذا أو كذا، يبقى هذا علم وهذا دين. تمام. مثل سنن الفطرة، مثل إيه سنن الفطرة، سنن الفطرة حديث أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقص الأذثار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أثر 40 يوما، وفيها ألا تترك أثر 40 ليلة. بعض الناس أصلا ما يعرفش هو عدى 30 ولا 40 ولا 50. وطبعا البنت مثل المرأة، الناس عندها اعتقاد فاسد يقول لك البنت اللي هي ما تزوجت ما تعمل شيء أبدا، ده حرام، ده حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم النساء وشقائق الرجال مثل ما على الرجل إلا في الأشياء الخاصة لهنا أو هناك. يبقى المرأة برضه لو مر عليها 40 يوم البنت وعملت سنة الفطر يبقى حرام، يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ حرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. منذ يعني من حوالي 25 سنة كنا تكلمنا هذا الدرس، احنا بعد كلام كثير عنه تكلمنا عنه بالتفصيل في حوالي 2 أو 3 درس بالتفصيل أكثر من ذلك، وحتى كان الدرس ده في الخارجة مش في أحد. تمام. وموجود في الشبكة العنكبوتية.